إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا المقام إخواني في الله، ولحلول العام الهجري الجديد، فنحن في هذا اليوم من أول يوم من أيامه، أحببت أن أنبه على مسألة أو مسائل متعلقة بقدوم هذا العام الهجري. وقبل الدخول في التنبيهات المتعلقة بهذا العام، نظرة سريعة إخواني في الله إلى ما يتعلق بتأصيل هذا التاريخ، ومن أين جاء، ومتى تعامل الناس بالتاريخ الهجري. فبعد ذي بدء إخواني في الله، كان العرب قديما ليس لهم تاريخ، أي عدد رقمي، وإنما كانوا يؤرخون على حسب الحوادث. إذا وقعت حادثة عظيمة يؤرخون بها، فمثلا كانوا يؤرخون بعام الفيل لأنها حادثة عظيمة، فكانوا يؤرخون بها. سافر فلان بعد عام الفيل بخمس سنوات، بعشرين سنة ونحو ذلك. ثم جاء المسلمون وهم كذلك على هذا الحال من ذكر الأحداث، ويعلقون التاريخ بالأمور المهمة، حتى جاءت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكانت الحاجة إلى وجود تاريخ. وهنا اختلف العلماء والمؤرخون في ذكر السبب والحاجة التي دعت إلى ضرورة التاريخ. فمن هذه الروايات المروية أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كان واليا لعمر، فأرسل رسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخبره فيها أنه تأتيني الصكوك وتأتيني الرسائل وليس فيها تاريخ، هل أرخت لنا؟ يعني هل وضعت تاريخ نعرف هذه الرسالة متى أرسلت ومتى قدمت ومتى جاءت؟ فعلى إثر هذا الطلب قام عمر واجتهد بوضع التاريخ. وهناك رواية أخرى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاءته رسالة وكان فيها مسألة أن لرجل على رجل دين، فحل هذا الدين في شعبان. فقال عمر أي شعبان الذي حل؟ هل هذا الذي بين أيدينا، أو شعبان الذي مضى، أو شعبان الذي سيأتي؟ فرأى عمر أن لابد من وضع تاريخ. هنا اجتمع عمر رضي الله تعالى بالصحابة وأشار عليهم بوضع تاريخ عام للمسلمين. بعضهم رجح وأراد أن يبدأ العام الهجري أو يبدأ العام بميلاده عليه الصلاة والسلام، ومن قال لا، بل ننظر ونؤرخ من بعثته عليه الصلاة والسلام، ومن قال لا، بل نؤرخ من وفاته عليه الصلاة والسلام إلى أن آلت الأقوال إلى هجرته، إلى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوافق الصحابة على هذا الرأي، وكما قال العلماء فقد قام الإجماع، قام إجماع الصحابة على أن البداية العام الإسلامي يبتدأ من العام الهجري، وهذا له معاني عظيمة ليس هذا أوان ذكرها. فإذا عمر رضي الله تعالى عنه ارتضى للناس بأن العام الإسلامي يبتدأ من العام الهجري، أي من هجرته، يؤرخ بعد ذلك التاريخ الإسلامي. ولهذا يذكرون في كتب السير أن عمر هو أول من أرخ التاريخ الهجري رضي الله تعالى عنه، وهذا من حسناته ومن فضائله. ثم بعد ذلك لما استقر الأمر على التاريخ العام، بقي الشهر هذا العام الهجري، ما هو الشهر الأول منه. كذلك جاءت الآراء من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذكر أول هذه الشهور العربية، فمنهم من قرأ أن شهر الهجري يبتدأ من رمضان، يعني يجعل رمضان رقم واحد، هو شهر الأول من الأشهر العربية في العام الهجري التقويم الهجري. من رأى قال رمضان لأنه هو الذي أنزل فيه القرآن، ومنهم من رأى أن يكون في ربيع الأول لأن في هذا التاريخ خرج نبينا مهاجرا إلى المدينة، ومنهم وهذا رأي عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله تعالى عنهما رأوا أن التاريخ الهجري الأفضل أن يبتدأ من محرم، يبتدأ من محرم. والحكمة من اختيار محرم كما قال العلماء، قالوا لأن محرم يأتي بعد ماذا؟ يأتي بعد ذي الحجة، وفي هذا الشهر في شهر ذي الحجة يؤدي المسلمون منسك الحج، يؤدون منسك الحج، وقالوا وبأدائه لمنسك الحج قد أدى المسلم أعظم فريضة من فرائض الدين، هذه به ماذا؟ كمل دينه، كمل دينه. بقية الأيام قد صام وقد زكى وقد صلى، فلما يأتي الحج في ذي الحجة أتم الحج، فلما كمل دينه بها بهذه المنسك إذن يبتدأ عام جديد. ومنهم استدل بما قول نبينا أن من حج فلم يرفث رجع كيوم ولدته أمه، أي أنت في الحج في ذي الحجة عندما تحج تخرج من بطن أمك، أي صفحة جديدة. فرأى عمر أن محرم هو الشهر الملائم لأن يكون أول الأشهر ماذا؟ العربية الإسلامية في التقويم الهجري. ثم أجمع الصحابة على ذلك واستقر الأمر على هذا الحال إلى يومنا هذا، فأصبح الناس يؤرخون بالتاريخ الهجري ويكون شهر محرم كهذا الذي بين أيدينا الآن هو أول الأشهر العربية. هنا مسائل إخواني في الله متعلقة بالتاريخ الهجري وبالعام الهجري، ومن هذه المسائل مسألة قد نراها وقد تقع وقد نبتلى بها، وهي مسألة ما تسمى بالتهنئة، بالتهنئة بالعام الهجري. في الجوالات تأتينا رسائل يعني نهنئ الشعب اليمني، أو يقوم بعضنا بإرسال تهاني لإخوانه ولأحبائه هنا وهنالك يهنئهم بحلول العام الهجري الجديد، أو كذلك قد تصادف من يهنئك يا عبد الله بقدوم هذا العام. بقي مسألة، ما هو الحكم؟ هل تهنئ أو لا تهنئ؟ هل هذا مشروع أو ليس مشروع؟ خلاصة المسألة أقوال العلماء في هذا الباب تتراوح أو تتنقل بين ثلاث أحكام. من أهل العلم من يرى أن التهنئة لهذا العام أن هذا جائز، التهنئة كونك تهنئ يهنئ المسلم بعضهم بعضا بحلول هذا العام أن هذا من أمور ماذا؟ الجائزة، ويعد هذا عندهم من الأمور المباحة ومن الأمور العادية وليس من الأمور التعبدية. وممن صرح بهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقد قال رحمه الله تعالى قال أرى أن بداية التهنئة بقدوم العام الجديد لا بأس به، لا بأس به، ولكنها ليست مشروعة، يعني يوضح ذلك قال بأنها ليست سنة، لا نقول هذه السنة نتعبد الله بها، لا، لكن هذا أمر جائز. قال هو ماذا؟ أمر جائز وليس مشروع. قال وهي من الأمور العادية وليست من الأمور التعبدية، فجعل التهنئة لهذا العام أن من أمور العادات كالتي عليها أعراف الناس الآن، مثل ماذا؟ الترحاب، أو أنك تصبح وتمسي على الناس صباح الخير صباح النور، هذه تهنئة عادية. فكذلك جعل التهنئة بحلول العام الهجري من هذا الباب، وأنها ليس من أمور التعبدية، فهي جائزة، لا هي مستحبة ولا هي سنة مشروعة، وإنما أمور عادية. وهذا القول الأول، قول من قال بأنها جائز. والقول الثاني وهو قول وسط في هذه المسألة أنه فصل بين التهنئة وبين الرد على التهنئة. فالقول الثاني يقول أن التهنئة لا تشرع، لا نقول لك أنك تبتدئ الناس بالتهنئة لا تهنئ، لأن هذا ليس عليه عمل السلف وما كان معروف في صدر الأمة، وإنما هذا شيء جاء متأخر. لكن أنت لا تهنئ، لكن إذا هنئت بحلول هذا العام فلا بأس أن ترد، لا بأس أن ترد، كل عام وأنت بخير، ونحن كذلك، ونحن وجميع الناس نسأل الله السلامة، ترد كرد لك ذلك، أما كتبتدئ فلا تبتدئ. وعلى هذا فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه يرى ماذا؟ لك ماذا؟ الرد، أما البداء فلا. يقول سماحته رحمه الله تعالى كما في فتاويه قال: فالتهنئة بالعام الجديد لا نعلم له أصلا من السلف الصالح، لا نعلم أصلا في السلف الصالح، ولا أعلم شيئا من السنة أو من كتاب الله العزيز يدل على شرعيتها، يدل على شرعيتها، لكن من بدأك بذلك فلا بأس. قال: من بدأك بذلك فلا بأس أن تقول وأنت كذلك. يقول لك بعض الناس كل عام وأنت بخير، قل وأنت كذلك. قال: فلا بأس أن تقول وأنت كذلك، إلى أن قال: أما البداءة فلا أعلم لها أصلا، فلا أعلم لها أصلا. أيرى رحمه الله تعالى أنك لا تبتدئ لأنه لم يؤثبت ذلك وليس له أصل لا من الكتاب ولا من السنة، لكن إذا أردت أن ترد فلك أن ترد. وكذلك وعلى هذا القول كذلك كأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرجح القول الثاني، لأنه فتوى أخرى يرجح فيها هذا القول. فقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عندما سئل: ما حكم التهنئة بالسنة الهجرية وماذا يرد المهنئ؟ قال رحمه الله أي ابن عثيمين: إن هنأك أحد فرد عليه، إن هنأك أحد فرد عليه، ولا تبتدئ أحدا بذلك. قال: إن هنأك أحد فرد عليه، ولا تبتدئ أحدا بذلك، هذا هو الصواب في هذه المسألة، هذا هو الصواب في هذه المسألة. فهو يرى وكأنه تراجع عن القول الأول، وهذا قد ذكره في الباب في اللقاء المفتوح، في لقاء الباب المفتوح رجح ما كان عليه سماحة الشيخ بأنه يفصل بين إطلاق التهنئة والبداء بها فهذا لا يشرع، وبين أنك ترد فلك ذلك، فهذا القول الثاني. القول الثالث وهو من رأى المنع مطلقا، المنع مطلقا، وأن هذه التهنئة لا يجوز ولا ينبغي أن تشارك بها لا بداءة ولا تبعا، لأن هذا ماذا؟ من البدع المحدثة، من البدع المحدثة. ومن صرح ممن صرح بهذا العلامة الشيخ فوزان رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى، فهو يرى ذلك أن هذا لا يجوز. فقد سئل الفوزان رحمه الله وحفظه الله عن قوله في التهنئة: ما تقول في التهنئة بحلول العام الهجري كقولك عام سعيد وكل عام وأنت بخير؟ فأجاب قال: هذه بدعة، هذه بدعة وشبيهة بتهاني النصارى بالعام الميلادي، وهذا شيء لم يفعله السلف، إلى أن قال: هذا لا أصل له، والصحابة إنما جعلوه لأجل تاريخ المعاملات وضبط المعاملات فقط. ذكر ذلك في كتابه الإجابات المهمة في المشاكل الملمة، أو ذكر هذه الفتوى في هذا الكتاب. فالشاهد أن الفوزان رحمه الله تعالى وحفظه الله يرى أن هذه التهنئة برمتها أنها محدثة وأنها بدعة وأنها لا تجوز. وممن ذهب يعني وممن استدل به من قال بالمنع مطلقا استدل بأمور، منها الأمر الأول أن التهنئة، التهنئة لهذا لقدوم هذا العام الهجري يجعله بمثابة عيد، يجعله بمثابة عيد، والأعياد عند المسلمين معروفة: عيد الفطر وعيد الأضحى، فبها يشرع التهنئة، وأما غيرها فلا. فقوله لو فتحنا ولو قلنا أن يهنأ المسلم بعضه بعضا في أيام العام الهجري فإننا اتخذناه عيدا، وهذا مخالف للشرع. وأن فيها كذلك تشبيه باليهود والنصارى، فاليهود والنصارى عندهم العام الميلادي، فهم إذا حل عليهم العام الميلادي هنأ بعضهم بعضا، فنحن نقول ماذا؟ في العام الهجري نهنئ بعضنا بعضا، فوقعنا بالذي وقعوا فيه، وهذا تشبه، وهذا تشبه، وقد أمرنا ماذا؟ بأننا نتشبه باليهود والنصارى، فينبغي ترك ذلك. والقول المرسل الثالث أو الرد الثالث ولهذا المسألة قالوا أن لو قلنا وفتحنا الباب بمشروعية بجواز التهنئة في العام الهجري سيفتح الباب لغيره، يفتح الباب لغيره. مثلا قدم الآن العام الهجري فبعض يهنئ بعض كل عام وأنت بخير، طيب سيأتي بعد غد العيد الوطني مثلا لبعض الدول العربية الإسلامية، إذن سيفتح المجال كل عام وأنت بخير. يأتي عيد آخر عيد الثورة كل عام وأنت بخير، سيأتي بعد ذلك العام الدراسي الجديد كل عام وأنت بخير، وهكذا كما قال العلماء سيفتح الباب، سيفتح الباب ولا يسد، ولا يسد. فقالوا من باب أولى أن يسد. فالعام الهجري كما سمعتم هو تاريخ مؤخر جاء في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وما أراد به ماذا؟ تعبد، وإنما أراد به ضبط معاملات المسلمين. فالراجع هو ما سمعتم. المهم قد سمعتم أقوال العلماء، فالأمر في ذلك بين أقوال العلماء وفتاوي العلماء. وكذلك من الأخطاء الذي يقع فيها الناس في العام الهجري أنهم يظنون ويعتقدون أن هذا العام ينبغي أن يختم بعبادة، يختم بعبادة. ولهذا يوجد في بعض الناس أنه في نهاية العام الهجري وقبل حلول العام الجديد أنهم يختمون العام الهجري المنصرم بعبادة، بعبادة. لماذا؟ يقول حتى أن الأعمال الصالحة، أن الأيام والعمر ينقضي بعمل صالح، بعمل صالح. وهذا من الأخطاء، بل أعده العلماء من البدع، أنك تختم العام الهجري بعبادة هذا من البدع، كما يفعل بعض الناس من الصيام، يصومون في آخر يوم من العام الهجري، وذلك بظنهم أن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. ومن ذلكم، ومن ذلك ما نسمعه من بعض الخطباء أو من بعض الوعاظ، إذا خطب أو وعظ في مثل هذه الأيام أمر ماذا؟ بأن يختم هذا العام بماذا؟ بالصفح والعفو والمسامحة. فقال هذا ليس له أثر، ليس له دلالة من العلم بأن يختم هذا العام بهذه العبادة. تجد بعض الوعاظ إذا خطب يقول ينبغي أن ينصرم هذا العام ويخرج هذا العام، وقد تسامحنا وقد تصافحنا وقد وقد، وهذا ما أمر به شرع. فالمصافحة والعفو والإحسان يا عبد الله لإخوانك المسلمين في كل يومك وفي كل حينك. وهناك مسائل أخرى ولو طيل عليكم في هذا الباب، فهذه اللفتة والتنبيه إخوان في الله لهذا الأمر. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.